أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع القرآن العظيم وأنواره وبين هالات النور وتيجان السرور وباقات العطور وكنوز الدر الممسور. تعالوا بنا لنواصل اللقاء مع القرآن العظيم ومع النداءات التي نادى بها الملك جل في علاه على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان. تعالوا بنا معاشر السادة لكي نعيش بكم هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع النداء الخامس عشر والنداء السادس عشر. أما النداء الخامس عشر ففيه يقول ربنا وخالقنا ومن في الرحم صورنا، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما النداء السادس عشر ففيه يقول مولانا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. تعالوا بنا معاشر السادة، إن استنير بنور القرآن كما أنور الحياة وما أسعدها وما أحلاها إذا كانت ستعاش في نور القرآن، وما أظلم الحياة وما أسعدها وما أشقاها إذا كانت ستعاش بعيدا عن عظمة القرآن وأنواره. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو النداء الثاني في القرآن لأهل الإيمان بالابتعاد عن الربا وعدم تعاطيه، وما ذلك إلا لأن الأمر جد خطير. نداء ونداء آخر في نفس الموضوع: يا أيها الذين آمنوا في النداء العاشر في سورة البقرة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهنا يكرر النداء
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لماذا يا معاشر السادة؟ لماذا هذا التكرار؟ ولماذا يأتي نداء ونداء في القرآن بالنهي عن الربا؟ لأن الربا وإن كان معناه الزيادة إلا أنها زيادة ممحوقة، زيادة ذهبت بركتها، لأن الذي أذهبها هو الله، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وقبل أن يكلفهم قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم في الحيثية التي كلفهم بها. فالله لم يكلف مطلق إنسان ولم ينادي بالتكليف على مطلق إنسان، إنما كلف من آمنوا به ربا، من آمنوا به ربا، من خضعوا له، من استجابوا له، هم الذين نودوا. إذن قوله يا أيها الذين آمنوا قبل أن يكلفهم يستثير فيهم الشعور الإيماني، ويحرك فيهم، يستثير فيهم الشعور الإيماني، ويحرك فيهم موازين العقيدة. يعني يا من آمنتم بي، ألستم أنتم من آمنتم بي؟ ألستم أنتم من آمنتم بالإسلام؟ ألستم أنتم من آمنتم بمحمد النبي ورسولا؟ فإذا كنتم على هذه الحالة اسمعوا ما أكلفكم به، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأضعافا مضاعفة ليس قيدا ولا شرطا، ليس قيدا ولا شرطا، بمعنى أنه ولو لم يكن أضعافا مضاعفة فهو حرام حتى وإن قل، لأن بعضهم يتفلسف في النص ويقول وقال أضعافا مضاعفة. لا، ليس قيدا ولا شرطا، إنما هي كما قال العلماء لبيان الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كانوا في الجاهلية إذا ما حل وقت الدين، كانوا إذا ما حل وقت الدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تسدد الدين الآن وإما أن يؤخذ منك الزيادة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فمن لم يستطع القضاء زيد عليه في المال حتى أن القليل يصير كثيرا مضاعفا. وهي الآن موجودة، هي قبل ما يسمى بالفائدة المركبة. ما هي الفائدة المركبة؟ الفائدة المركبة إذا حل الدين ولم تقض ركبت الفائدة، أو القسط الأول فائدته أقل من القسط الثاني، وهكذا. وقد تكون الفائدة المأخوذة منك أكثر من الدين نفسه من رأس المال نفسه. لماذا؟ لأنها معاملة حرام، أنها معاملة محرمة بالكتاب والسنة. لأن الربا كما ذكرنا في الآية العاشر، الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفصل. أما ربا النسيئة هي الزيادة المشروطة التي يشترطها الدائن على المدين نظير تأجيل الدين، ولو كان هناك عدل ولو كانت هناك رحمة لرفقنا بهذا المدين، لأنه ما استدان إلا لحاجة، فهل نزيده هما على همه؟ هل نزيده غما على غمه؟ هل نزيده فقرا على فقره؟ هل نزيده حاجة على حاجتها؟ تلك هي الحكمة العظيمة من تحريم الربا. النبي صلوات الله عليه يقول رأيته في الإسراء والمعراج، رأيته على باب الجنة مكتوبا الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر مثلها. قلت يا جبريل ما ماله القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل عنده. قال يحترز إنسان السؤال، كان يجعله حد فتح لأن السائل يحتاج، لأن السائل يسأل عندك، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فكونه يزيد الدين ويزيد الهم عليه ويزيد الغم عليه هذا حرام. ولذلك فربا النسيء محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه حذر من هذه المعاملة، حذر من هذه المعاملة المحرمة بشرعة، كما روى جابر وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، من أخذ كمن أعطى، كمن كتب كمن شهد كمن كفل، الكل سواء. بل صح عن نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم غير حق، والعاق لوالديه، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. تحذير، والقرآن ينادي لكي تبتعد الأمة عن هذه المعاملات المحرمة. بل إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه البخاري يقول: أتاني رجلان فأخذان وانطلقا بي إلى أرض مقدسة، قال: فأتينا على نهر من دم، فأتينا على نهر من دم وفيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فإذا أراد الرجل الذي في النهر أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بالحجارة بالحجر فيدخل في فيه. فقلت: من هذا؟ قال: آكل الربا. ما الذي أكله؟ بل وتلذذ. بعض الناس قال: لما ضعف إيمانهم وإن شئت فقل ضع إيمانهم، تلذذ طعم الربا وبل استباحه لأنه أكل، وتلك المصيبة الكبرى. وقلنا: ما زلنا نقول لا تستبح ذنبا لأنك تأتيه، بل قل إنه حرام، ولكن نفسي ضعيفة وترتكبه. لأن هناك فرقا بين الاعتراف بهذا الذنب أنه ذنب، وبين أن تستبيح الذنب. إذا أتيت معصية وأنت مقر أنها معصية فتسمى عاصية، أما إذا ما استباح الإنسان الذنب وقال: الزنا حلالا، فقد كفر بالله رب العالمين. أن استباح الذنب حرمه الله. ولذلك بين القرآن، مسك القرآن الأمر مسكا لطيفا، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. الجريمة ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. تقوله حرام، لكن يا أخي إنها معاملة تجارة، إنها تجارة والطرفان متراضيات. فإذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يكون الزنا حلالا؟ ما هذا العقل؟ وما هذا الهراء؟ إن المقياس ليس التراضي، إن المقياس هو رضا الله عز وجل. هل ربك راض أم لا؟ هل هذا يرضي الله أم لا؟ ولذلك الإسلام حرم هذه المعاملة وبشع جريمتها. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في أبشع تشنيع لها يقول: الربا 73، وفي رواية 73 بابا، يعني ذنبا، 73 بابا من الذنوب، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أيسار دور الربا، أيسارها مثل أن ينكح الرجل أمه. أتريدون بعد ذلك ترشيعا لهذه الجريمة؟ والله كفى قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المس، يقومون من قبورهم يعرفون بأن هؤلاء أكلت الربا. أرأيت المشروع كيف يحدث له؟ إنه يقوم ويسقط، إنه يقوم ويسقط، إنه يقول ما لا يعرف، إنه يتكلم بما لا يسقط. هكذا هم يوم القيامة أكلت الربا، يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قلنا أن الربا نوعان، ربا النسيئة، وقلنا النسيئة يعني إنساء التأخير، الإنساء هو التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، الإنساء هو التأخير، لأنهم كانوا حول أشهر الحرم فيتأخروها. فربا النسيئة هو زيادة مشروطة يشترطها الدائن عن المدين مقابل الإنساء التأخير. أما ربا القصد هو بيع الطعام بالطعام والنقود بالنقود مع أخذ الفائدة خرج، وهذا محرم أيضا، حرمه المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه، وبين الأصوات التي حرم فيها هذا التبادل مع أخذ الفائدة، فقال حديث صحيح عند مسلم عن عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ما معنى هذا؟ إذا أردت أن تبيع حلية مثلا أو تستبدل حلية، عند اقتراح حلية لزوجتك وتريد أن تستبدلها بقطعة أكبر، فهل تذهب وتعطيها صاحب الذهب، صاحب محل الذهب، وتزنها وتزن أخرى أكبر منها وزنا وأكثر منها قيمة وتعطيه الفرق؟ إن فعلت ذلك فقد أتيت من أبواب الربا. ولكن جع ما معك واشتري غيره، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، قواعد اقتصادية لو عمل بها المسلمون لا أكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. ولكن لما ابتعدنا عن الإسلام وأنواره وتركنا الغرب يخطط لنا عشنا في ظلمات بعضها فوق بعض. يا أخي لقد كفر الغرب بالكفر، كفر الغرب بالكفر، حتى أن أحدهم قال اسمع اسمع ما ينطق: لن يؤدي المال رسالته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. ما معنى هذا؟ لا يكون كلمة معناها هكذا، ولكنه علم أن ديننا يحرم ليظلم، يقول هكذا، لم يقل هكذا، ولكننا متمسكون بما يغضب الله عز وجل. ذقنا ما ذقنا، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما وزن تمرا قد جاء له به من خيبر، وتمرا سيدا طيبا، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني بهذه الجودة؟ فقالوا: يا رسول الله، ولكننا نبيع نستبدل الصاع بهذا التمر من الصاعين من التمر والصاعين بالثلاثة. قال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، بيع الجمع، يعني رضيع، بيع الجمع بالدراهم واشتري تمرا جنيبا، يعني تمرا جيدا. هكذا. وهناك ايضا نوع اخر يسمى بيع العينة، وهو ان يشتري انسان من انسان، هذا نوع من انواع الربا، ان يشتري انسان من انسان سيارة مثلا بثمن مؤجل قدره 50,000 مثلا، ثم بعد ذلك يبيعها عليه بثمن حال اقل من الثمن الاول. هذا حرام. إذن فكل ذلك لابد أن نتعلمه لكي نتعامل كما يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يكفينا أن يكون الناهي لنا هو الله عز وجل، لأن أي أحد عندما يأمرك بشيء، أي واحد من المخلوقين عندما يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء، قد ينهاك لمصلحة له، صحيح أم لا؟ أنهاك على أن هذا يعود علي بالمصلحة، يعود علي بالنفس، ولكن هل هناك شيء يعود من المخلوق على الخالق بالنفس؟ إن الله يأمرنا وهو الغني عنا وعن عبادتنا، غني عنا. ولذلك لما تكلم عن الإنفاق قال واعلموا أن الله غني حميد، غني عنك وقادر أن يغني الفقراء بغير ما أغنياء. فعندما ولذلك قالوا أن العبودية للخلق، لما كنت عبد مملوك يعني، العبودية للخلق تعطي خير العبد للسيد، والعبودية لله تعطي خير السيد العبد. فنعم الرب ربنا، ونعمة القربة إذا كانت العبودية لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأطمسي أفأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن خيرت لأحمد نبيا. شرف لنا أن نكون عبادا لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله. أيضا هناك تكلم عن التقوى، أن الأمر لا بد أن يكون النهي نابعا من خوف الله عز وجل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي خافوا ربكم، خافوا خالقكم، خافوا الذي أنشأكم، خافوا الله، ولا تبيعوا الآخرة وتسر الدنيا. فإن كل ما في الدنيا وما عليها ذاهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء يذهب. فلا تبيعوا الآخرة وتشتروا الدنيا. وأنت عندما تدخل قبرك لن يدخل معك مالك الذي جمعت من الحلال ومن الحرام، لن يدخل معك، لن يسمح له بالدخول، لن يدخل معك مالك، لن يدخل معك جاهك، لن يدخل معك سلطانك، إنما يدخل معك عملك. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل، والأرض تنادي عليك كل يوم يا ابن آدم تمشي على ظهري وغدا تصير إلى بطني، يا ابن آدم تمشي على ظهري وغدا مصيرك إلى بطني، يا ابن آدم تضحك على ظهري وغدا تبكي في بطني، يا ابن آدم تفرح على ظهري وغدا تبكي وغدا تحزن في بطني، يا ابن آدم تأكل الألوان في الدنيا وغدا يأكلك الديدان في بطني، يا ابن آدم يا ابن آدم تذنب على ظهري وغدا تعذب في بطني. كل يوم هذه النداءات لكي تستيقظ من غفلتك. إن القبر مكتوب على بابه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. القبر لا يسمح بدخول شيء الا العمل، فاحسنه فانه انيسك في بيت الوحشه، احسنه فانه شريسك في بيت الوحشه. احسنهم فانه رفيقك في بيت الوحده، احسنهم فانه جليسك في بيت الوحشه، انه العمل ياتيك في صوره حسنه في اجمل الثياب في اطيب الرائحه، ويقول لك ابشر بالذي يسرك اذا كان صالحا، اذا كان صالحا. ما في الحياه بقاء، ما في الحياه بقاء، ما في الحياه ثبوت، ما في الحياه بقاء، ما في الحياه ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت،
سبحان من لا يموت. اتقوا الله لعلكم تصبحون. انتهوا وابتعدوا عن هذه المعاملة المحرمة، لأنه لن ينفعكم المال وإن زاد من غير طاعة الله، ولكن ينفعكم أنكم اتقيتم الله عز وجل. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعكس الفلاح الخسارة. عكس الفلاح ماذا؟ الخسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك يعقل بعدها بجملة تنخلع القلوب لمعناها. عندما يسأل الإنسان لابد أن يتوقف أمامها كثيرا. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعدها ماذا؟ واتقوا النار. يا رب أنت تخاطب أهل الإيمان، أنت تخاطب أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. بعد ذلك تقول لهم واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه أخوف آية في كتاب الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة أوعد الله المؤمنين وخوفهم النار المعدة للكافرين إذا هم لم يجتنبوا محارم الله ولم يطيعوه ولم يتقوه. أوعدهم النار واتقوا النار. يكفي أن يقول هذا بعد الكلام عن الربا، النهي عن الربا، واتقوا النار. يكفي أن يقول هذا لكي يطلع الإنسان عن النار. أسأل ربي جل في علاه ألا يعذب فيها أحد من الجالسين معنا وممن يبلغهم خوفه. واتقوا النار شديد حرها، شديد حرها. يا أخي أنت في نار الدنيا عندما يلسعك شيء منها تكاد تخرج روحك، مع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال ناركم هذه، نار الدنيا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت لكافية تكفي نار الدنيا في العذاب. قال والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فقلنا شديد حرها، بعيد قعرها، شديد حرها، بعيد قعرها، أليم عذابها، فرشها نار ولحفها نار وطعامها نار وغطاؤها نار، من دخلها يأكل النار ويشرب النار ويفترس النار ويلتحف النار، لأنه عصى وتمرد على الواحد القهار. فراشهم لهم من جهنم لهادل، ومن فوقهم غواش مهاد. لماذا عبر بلفظ مهاد؟ لماذا مهاد؟ المهد ما أعد للطفل. كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ المهد ما أعد. هل نقول للكهل أو للشاب أعددنا له المهد؟ لا، مهد الرسل لا. المهد ما أعد للطفل، أي كما لا يستطيع الطفل في المهد أن يتحرك من فراشه ولا أن ينتقل عنه، كذلك أهل النار ماكثون فيها. لهم من جهنم نهال من فوقهم غواش لحق يلتحقون بها. بل انك تعجب اخيا تعجب وتسأل ربك ان يجيرك من النار دائما. تعجب وتعجب عندما نرى حالنا في الدنيا اذا اشتد حر الدنيا. هل يستظل الواحد منا بظل شجرة؟ يستظل بظل شجرة، ولكن اذا اشتد حر النار عليهم فظل النار نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ظل النار ظل النار نار، طعامهم نار، ليس لهم طعام الا من ضريع، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون، ياكلون النار ويشربون النار.